الاستقلال في قطاع غزة. طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية أمنية معقدة لكتائب القسام في بيت لاهيا شمال قطاع غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد الرئيس الإيراني مسعود بازشكيان ضرورة تطوير العلاقات الإيرانية الروسية وسبل تسريع واستكمال الممر الاستراتيجي بين الشمال والجنوب. وأشار الرئيس بازشكيان لدى استقباله نائب رئيس الوزراء الروسي فيتالي سافيف إلى أن تنفيذ خط سكة حديد رشت أسترا في إطار اتفاقية بين إيران وروسيا يعد في سلم الأولويات، مؤكدا التزام إيران ببنود هذا الاتفاق. وقال إن وزير الطرق والتنمية يتولى مسؤولية متابعة الاتفاق. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه ليس لدى طهران أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا. وفي مؤتمر الصحفي الأسبوعي قال إسماعيل بقاء إن الشعب السوري قادر على اتخاذ قراراته بنفسه وتحديد مستقبل بلاده وعلاقته مع باقي الدول، مضيفا أن تصريحات الأمريكيين الأخيرة بشأن سوريا تكشف نواياهم بالهيمنة على مصير الدول والتدخل في شؤونها. وشدد على أن سوريا يجب أن لا تصبح ملاذا للإرهاب، وثمة إجماع على أن انعدام الأمن فيها يؤثر على دول المنطقة. أفادت مصادر محلية باندلاع اشتباكات عنيفة بين قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة ومجموعات مسلحة موالية للجيش التركي في محيط سد تشرين بريف حلب. وتمكنت قوات سوريا الديمقراطية من صد هجوم شنته القوات الموالية لتركيا في تلك المنطقة. هذا وأكدت المصادر أن قوات قسد فجرت عربة عسكرية لمجموعات مسلحة موالية لتركيا قرب جسر قرقوزاق على الضفة الغربية لنهر الفرات. من جانبها أعلنت قوة قسد عن مقتل 15 شخصا من عناصرها في هذه الاشتباكات بريف حلب. قالت صحيفة انتليجنس أونلاين الفرنسية إن سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي على الجزء السوري من جبل الشيخ والمناطق المحيطة به وفرت لها إمكانية تثبيت مرافق التنصت واعتراض الإشارات واسعة النطاق. من جهة أخرى أشارت مصادر مطلعة إلى أن بلدات كاملة في ريف درعا الغربي أصبحت معزولة تماما عن الوطن الأم سوريا نتيجة سيطرة القوات الإسرائيلية عليها. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع إياكم إلى هذا التقرير.
الجنوب السوري تحت سيطرة قوات الاحتلال الإسرائيلي. تكشف التوغلات الإسرائيلية في التراب السوري حتى ريف دمشق وإنشاء نقاط دائمة في المنطقة العازلة على طول شريط فض الاشتباك في أرياف دمشق ودرعا والقنيطرة عن أطماع واضحة في الخيرات السورية. مصادر مطلعة أشارت إلى أن بلدات كاملة في ريف درعا الغربي أصبحت معزولة تماما عن الوطن الأم سوريا نتيجة سيطرة القوات الإسرائيلية عليها. وأضافت المصادر أن 95% من محافظة القنيطرة باتت أيضا تحت سيطرة جيش الاحتلال الذي فرض سيطرته على جبل الشيخ وهضبة الجولان الاستراتيجيتين، لكن التركيز الأبرز على احتلال النقطة الاستراتيجية في جبل الشيخ والتي تعني هيمنة على جغرافيا واسعة في محيط دول ثلاثة هي سوريا والأردن ولبنان. الجبل الأشهر في بلاد الشام يحتوي على 4 قمم ويتجاوز ارتفاع القمة الأعلى فيه 2800 متر ما يجعلها أعلى نقطة في سوريا. هذا الارتفاع الشاهق يشكل نقطة مراقبة تتيح لكيان الاحتلال الإسرائيلي تركيب أجهزة المراقبة الحديثة لمسح المنطقة ومراقبة جميع المناطق المحيطة بما فيه البحر المتوسط، وتصبح بالتالي نقطة تجسس استراتيجية لقوات الاحتلال تعترض جميع الإشارات بغرض التنصت وجمع المعلومات الاستخبارية التقنية ورصد الرادارات لأي هجمات بالطائرات المسيرة، كما أنه يفتح المجال لتسلل القوات الخاصة إلى الأراضي السورية واللبنانية وتوسيع نطاق العمليات الهجومية والدفاعية. وقالت صحيفة انتليجنس أونلاين الفرنسية إن سيطرة القوات الإسرائيلية على الجزء السوري من جبل الشيخ والمناطق المحيطة به وفرت إمكانية تثبيت مرافق سيجنت للتنصت واعتراض الإشارات واسعة النطاق. وأضافت أن جبل الشيخ كان يشكل حتى الآن نقطة عمياء في شبكة الرادار الإسرائيلية المخصصة للكشف المبكر. ما يجري يكشف من جانب عن شهية إسرائيلية لاحتلال هذا المكان الهام، أما من جانب آخر فيعد الجبل أهم مصدر للمياه في بلاد الشام، حيث تغذي ينابيعه عدة أنهار مهمة مثل نهر الحصبان وبانياس والدان ونهر الأردن، وهو ما يوفر 1,500,000,000 متر مكعب من المياه سنوياً.
ارتكب الاحتلال الإسرائيلي 5 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفى 58 شهيدا و86 جريحا خلال الساعة الماضية. وأكدت وزارة الصحة في غزة أن عددا من الضحايا لا زالوا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف وفرق الدفاع المدني الوصول إليهم. هذا وأكدت الوزارة ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 45,317 شهيدا وأكثر من 107,700 إصابة منذ 7 أكتوبر من العام الماضي. نفذ الاحتلال الإسرائيلي مجزرة مروعة في المخيم الجديد في النصيرات وسط قطاع غزة، راح ضحيتها أكثر من 50 شهيدا وجريحا كلهم مدنيون. واقتحم جيش الاحتلال المخيم الجديد بأكثر من 17 آليات عسكرية وعشرات الجنود ترافقهم طائرة الكواد كابتر، ونسف أكثر من 20 وحدة سكنية. هذا وأدان المكتب الإعلامي الحكومي في غزة العدوان الهمجي الذي ارتكبه جيش الاحتلال ضد المخيم، فيما طلب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتحرك عاجل لوقف جرائم الاحتلال وانتهاكاته المتكررة وضمان حماية المدنيين والأطفال والنساء. أعلنت كتائب القسام أن مجاهدية تمكنوا في عملية أمنية معقدة من طعن وقتل 3 جنود صهاينة كانوا في حماية مبنى تحصنت به قوة صهيونية في مشروع بيت لاهية. وأضافت في بيان أن المجاهدين اقتحموا المنزل وأجهزوا على أفراد القوة من مسافة صفر وحرروا عددا من المواطنين المحتجزين داخل المنزل. من جهتها أعلنت ألوية صلاح الدين أن مقاتليها قصفوا موقع قيادة لقوة الاحتلال في محور نتسريم بقذائف الهاون، فيما استهدفت كتائب شهيد أبي علي مصطفى تحشدات لقوة الاحتلال شرق رفح. قال مفوض وكالة الأونروا فيليب لازاريني إن في كل ساعة يقتل طفل في قطاع غزة ولا يمكن تبرير قتل الأطفال. وأشار لازاريني إلى استشهاد 14,500 طفل في غزة منذ بداية العدوان. وفي وقت سابق قالت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالتواصل العالمي إن الأطفال في قطاع غزة يدفعون ثمن حرب وحشية لم يبدأوها وما زالت مستمرة لأكثر من 14 شهرا. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا يوجد لديها أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا في الوقت الحاضر. عشرات الشهداء والجرحى بمجازر جديدة للاحتلال في قطاع غزة. طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين بعملية أمنية معقدة لكتائب القسام في بيت لاهية شمال قطاع غزة. شكرا على كرم المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
تحيانا القلبية الخالصة نقدمها لكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة وما تزخر به من إصدارات في جميع المجالات، وخاصة في عالم الأدب والفكر والثقافة. ندعوكم لمرافقتنا، راجينا أن تلتقي الفائدة مع المتعة، ونحن نراجع رائعة أخرى من روائع هذه المكتبة.
أيها الأعزاء، يرى علماء النفس أن المريض النفسي يشغل نفسه بحالته ويعاني من مشكلة وجودية، مما يصرف نظره عن التفكير في أمور أخرى. ويتميز المرضى النفسيون بعدم قدرتهم على التكيف مع المحيط الذي يعيشون فيه، فيبدو كل ذلك ويتجلى على شكل انحرافات في السلوك لديهم، مما يستوجب التوقف عند حالتهم وتحري مظاهر وأسباب الألم والمعاناة التي تظهر على المريض النفسي. ويقوم علم النفس المرضي على عدد من النظريات التي تفسر من خلالها حالة المريض لتجد العلاج له، بالإضافة إلى أنها تشخص ما يعاني منه المريض وتساعده على فهم نفسه.
فلنستعد أعزتنا المستمعين لاكتشاف عالم مدهش ومشوق، ونحن نحيل النظر في صفحات كتاب يوميات طبيب نفساني لمؤلفه الدكتور حسين هاشمي ومترجمته إلى العربية زهرة يغاني. فهو الكتاب الذي يأخذنا في رحلة حميمة داخل عقول البشر، ونعبر من خلاله بوابة النفوس المعقدة، ونكشف الأسرار العميقة للعقل البشري مع تفاصيل مثيرة ومشوقة لأحداث وقصص واقعية من الحياة الحقيقية للكاتب الدكتور حسين هاشمي. وسنكتشف مع الكتاب تحديات العقل البشري ونتعرف على قصص حياة ملهمة للمرضى وأساليب العلاج الفريدة، ونتعلم كيف يمكن للعقل أن يتجاوز الصعاب ويتحول إلى قوة تغيير حقيقية في حياة الأفراد.
فلنعد أنفسنا لاستكشاف الظلال والأضواء في عالم النفس البشرية، ولنستفد من تجارب المؤلف وحكمته العميقة التي ستفتح أبوابا جديدة لفهمنا للذات والآخرين، ولنستعد لمغامرة لا تنسى في عالم العقل والروح.
يقدم كتاب يوميات طبيب نفساني قصصا واقعية وحقائق مستوحاة من تجارب المؤلف الدكتور حسين هاشمي، لنستمتع بقراءة قصص حقيقية وتفاصيل ملهمة تعزز فهمنا للعقل البشري. فمن خلال صفحات الكتاب سنكتشف جوانب جديدة من شخصيتنا وفهمنا للذات، وسنتعرف على أدوات وتقنيات واستراتيجيات تطوير الذات للتغلب على التحديات النفسية.
يضع الكاتب تحت تصرفنا معلومات مفصلة حول مجال الطب النفسي وتطوراته والأمراض النفسية المشتركة وكيفية التعامل معها، مما يساعدنا على فهم أفضل للصحة النفسية والعلاجات المتاحة. ففي الكتاب أساليب علاجية جديدة ومبتكرة عن أساليب العلاج النفسي المختلفة وكيفية تطبيقها في حياتنا اليومية. وسنجد في الكتاب قصص نجاح تحفيزية للمرضى الذين تغلبوا على تحديات نفسية كبيرة، وسنتزود من هذه القصص بالروح الملهمة للتغلب على الصعاب وتحقيق النجاح والسعادة.
نعم، يوميات طبيب نفساني يقدم من الناحية الفنية والشكلية أسلوب كتابة سلسا وممتعا يجذب القارئ ويحافظ على اهتمامه طوال القراءة، بحيث نستمتع بتنوع القصص والتجارب والنصائح المقدمة في الكتاب.
من المكتبة الإيرانية. هل تعرفت مسبقاً على أهم الكتاب والكتب في المكتبة الإيرانية؟ هل صادف وأن رغبت في معرفة كتاب معين ينقل شيئاً من ثقافة إيران الإسلامية؟ هل تطلعت إلى الآراء العقائدية والقرآنية والتفسيرية وغيرها من المجالات للكتاب الإيرانيين؟ من المكتبة الإيرانية إطلالة تعريفية بأهم ما صدر في إيران من الكتاب الإيرانيين المعاصرين. يأتيكم البرنامج أيام الاثنين في الساعة 8:45 ليلا، ويعاد بثه أيام الأربعاء ظهرا في تمام الساعة 12:25 من المكتبة الإيرانية.
أيها الكرام، إن مؤلف كتاب يوميات طبيب نفساني الدكتور حسين هاشمي نفسه هو طبيب نفساني خبير في علاج حالات مرضية متعددة، حيث يقدم خلاصة تجربته وخبرته عبر استعراض الحالات التي مرت عليها ويرصد من خلالها حالات مرضى.
وهو كطبيب نفساني خبير في علاج حالات مرضية متعددة، فهو يستعرض على سبيل المثال شخصية الطفلة تاراني التي أخضعها لاختبار الشخصية الخاص بالأطفال والناشئة دون 16 من العمر، حيث يحدد جميع خصائص شخصياتهم، وقد توصل من خلال ذلك إلى أنها مصابة بحالة تدعى هوس شد الشعر، وهي حالة يفرزها الاكتئاب.
كان سبب اكتئابها يعود إلى طلاق أبويها، كما يعرض لحالة الزوجة التي لاحظت تأخر زوجها في العودة إلى الدار مساء، كما تنبهت إلى تغير سلوكه، إلى أن اكتشفت أن وراء هذه التغيرات سيدة أخرى، حتى شدت الرحال إلى مسقط رأسها تاركة زوجها وداره. وبعد أن تخلت عنه السيدة الأخرى، عثر عليها في أحد الأيام جثة هامدة في إحدى الطرق وعلى بعد عدة أمتار من سيارة سوداء منقلبة. ومن خلال تحليل شخصية الزوجة، توصل الدكتور هاشمي إلى أنها ربما أساءت أداء دورها في حياتها الأسرية، حيث دفعت صراحة هذه السيدة الوقورة جدا، على حد تعبير الكاتب، زوجها لقضاء جل أوقاته خارج الدار.
نعم، وهكذا فإن يوميات طبيب النفساني ليس مجرد كتاب، بل هو تجربة فريدة تأخذنا إلى أعماق النفس البشرية من خلال عيون طبيب نفسي متمرس، حيث سنتعرف من خلاله على الحالات المرضية المتنوعة التي يواجهها الأطباء النفسيون يوميا، وكيفية تعاملهم مع المرضى بطرق إنسانية ومهنية، ونستشعر بأننا نعيش مع الطبيب لحظات التوتر والانتصار والألم والفرح، حيث يضم الكتاب مجموعة من القصص الحقيقية التي تعكس واقع مهنة الطب النفسي، فيقدم الكتاب نصائح قيمة للتعامل مع المشاكل النفسية، مما يجعله مرجعا هاما لكل من يهتم بالصحة النفسية.
في ختام جولتنا لهذا الأسبوع بين رحاب المكتبة الإيرانية، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم خالص شكرنا وامتناننا على ما عودتمونا عليه من حسن المتابعة.
موعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عند المزيد. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله وحفظه.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونقدم لحضراتكم خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. موضوع البحث هو خطورات قيادة الأمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليك يا رسول الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صلى الله عليك يا مولانا يا سيد الشهداء ورمز التضحية والفداء يا أبا عبد الله الحسين، وعلى أنصارك المجاهدين بين يديك.
قال الله العظيم في كتابه الحكيم، بسم الله الرحمن الرحيم،
يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. صدق الله العلي العظيم. إن الدين متجذر في نفس الإنسان، فإن الإنسان المتدين
يتأثر بمن يراه ممثلا للدين، الجهة التي يراها أنها تمثل الدين في نظره يتأثر بها، يأخذ منها معالم دينه ويراها حجة فيما بينه وبين ربه، ولذلك فهو يتأثر بهذه الجهة، وهي ما يطلق عليه القيادة الدينية، القائد الديني، يؤثر في تشكيل أفكار الإنسان وفي رسم سلوك الإنسان، وهذا أمر واضح. فأنت ترى أن الإنسان إذا اتبع جهة دينية فإنه يأخذ بآرائها ويسلك طريقها، إذا اتبع شخص أو قائد ديني منفتح تراه منفتحا، إذا اتبع قائدا دينيا متشددا فإن التشدد يصبح هو منهجه وطريقه، إذا كان يلتف حول قائد ديني نشط متحرك فإن ذلك يؤثر عليه، يصبح هو أيضا حركيا، وإذا كان القائد أو الجهة الدينية التي يلتف حولها محافظة راكدة هو أيضا يكون في هذا الاتجاه. فالإنسان يتأثر بالجهة التي يعتقد بأنها تمثل الدين وبأنها مصدر لآراء الدين وتعاليم الدين. وقد رأينا كيف أن البعض من الناس مستعد لكي يفجر نفسه ولكي يقوم بمختلف الأعمال لأن من يعتقد أنها جهة دينية أمرته بذلك وزينت له ذلك وشجعته على ذلك. إذن القيادة الدينية تؤثر في حياة الإنسان، تشكل شخصيته، أفكاره، سلوكه. طبعا نقصد الإنسان الملتزم بالدين، الإنسان المرتبط بالدين، المنتمي إلى الدين. هذا التأثير الذي يكون على الإنسان في الدنيا ينعكس أيضا في الآخرة، والآيات الكريمة والنصوص الدينية تشير إلى أن الإنسان في الآخرة يحشر مع القيادة التي كان يتدين باتباعها. هذه القيادة التي يسير الإنسان خلفها في الدنيا هي التي تأخذ بيده في الآخرة، إما إلى الجنة إذا كانت قيادة صحيحة سليمة، وإما إلى النار إذا كانت قيادة منحرفة فاسدة. ولذلك القرآن الكريم يتحدث عن نوعين من الأئمة: وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، أئمة يقودون إلى الهدى. وفي آية أخرى الله تعالى يقول: وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار، يقودون إلى الضلال. بالتالي الآية الكريمة التي بدأنا بها حديثنا تؤكد هذه الحقيقة. الله تعالى يقول: يوم ندعو كل أناس بإمامهم. طبعا الحديث عن يوم القيامة، في يوم القيامة يدعى كل أناس بقيادتهم الدينية بإمامهم. والمفسرون، كل المفسرين حينما تناولوا هذه الآية الكريمة كانوا يوضحون ويشرحون أنه في يوم القيامة كل أمة، كل فئة، كل جماعة، كل قوم ينادون باسم رمزهم الذي كانوا يتبعونه والذي كانوا يطيعونه على مستوى الأمم، كما يقول المفسرون يقال في يوم القيامة: يا أمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أمة موسى، يا أمة عيسى، وكذلك أتباع سائر التوجهات: يا أمة بوذا، يا أمة زرادشت، يا أمة فلان، يا أمة فلان. وحتى على مستوى العصور عن علي عليه السلام حول هذه الآية قال إمام عصرهم في كل عصر، كل جماعة عندهم شخص يقودهم يلتفون حوله يدينون بطاعته يدعون به يوم القيامة. في رواية جميلة عن بشر بن غالب، بشر بن غالب، يقول عن الإمام الحسين بن علي صلوات الله وسلامه عليه حول تفسير هذه الآية: هذه الآية الكريمة الإمام الحسين في تفسيرها يقول: إمام دعا إلى هدى فأجابوه إليه، وإمام دعا إلى ضلالة فأجابوه إليها، هؤلاء في الجنة وهؤلاء في النار، وذلك قوله عز وجل: فريق في الجنة وفريق في السعير. فإذا يوم القيامة يدعى كل أناس بإمامهم، وهذا ينطبق على الأنبياء، يعني أتباع الأنبياء، أتباع الأئمة، حتى أتباع العلماء كما يقول المفسرون. العالم الذي يتبعه هذا الفريق من الناس ويقودهم ويطيعون أمره في يوم القيامة يدعون به، يكون عنوانا لتجمعهم، يحشرون معه. ماذا يعني هذا الأمر؟ هذه الآية الكريمة وأمثالها التي تؤكد على أن الإنسان في الآخرة يحشر مع إمامه، مع قيادته الدينية التي كان يطيعها ويتولاها. ماذا تعني هذه النصوص؟ تعني أن على الإنسان أن يكون دقيقا في اختيار قيادته الدينية، هذه القيادة الدينية التي تتبعها، التي تأتمر بأمرها في أي عصر، في أي زمان. هذه تؤثر في حياتك الدنيا، وأيضا هي التي تحدد مصيرك الأخروي في الآخرة. فإذا عليك أن تكون دقيقا، عليك أن تكون مهتما. مسألة القيادة الدينية مسألة خطيرة، ليست مسألة بسيطة. وبالتالي أن تختار قيادتك الدينية على أساس القيم والضوابط الشرعية. هل هذه القيادة فعلا وفق القيم، تلتزم بالقيم وفق الضوابط الشرعية أم لا؟ وإلا فأنت تقود نفسك أو تلقي بنفسك إلى التهلكة، بالتالي في الآخرة أنت تتورط لأنك تدعى وتحشر مع هذه القيادة التي كنت تسير خلفها وتتولاها. على الإنسان أن يختار قيادته وفق القيم والضوابط السليمة الصحيحة، وليس وفق الانتماءات والمحسوبيات. هذا مو اختيار ممثل في البرلمان، وإن كان حتى اختيار ممثل في البرلمان لازم يكون وفق الضوابط. لكن لو أخطأ الإنسان بالتالي في حدود، أما بالنسبة إلى القيادة الدينية الخطأ في اختيارها تكون نتائجه نتائج سيئة جدا ومدمرة للإنسان في دنياه وآخرته. فلا يختار على أساس الانتماءات والمحسوبيات والعصبيات، لأن هذا من بلدي، من جماعتي، من فئتي، من أقربائي، لا. وإنما من كان هو الأقرب للقيم، من كان هو الألصق بالدين والأعرف بالدين. في هذا المجال ينقلون في التاريخ عن طلحة النمري، هذا حينما ظهر مسيلمة الكذاب اللي ادعى النبوة، قالوا جاء هذا طلحة النمري إلى اليمامة. سأل أين مسيلمة؟ جماعة قالوا مه، قل رسول الله، مشكل أين مسيلمة جافة، قل أين يا رسول الله؟ قال لا حتى أراه، لا تأخذ القوم بالصايح، أنا بعدني ما اقتنعت أنه رسول الله حتى أراه. فأدخلوه عليه، قال أنت مسيلمة؟ قال نعم. قال أنت رسول من الله؟ قال نعم. قال أخبرني من يأتيك؟ قال رحمن، جهة من الله تجيني. قال فأخبرني يأتيك في الظلمة أم في النور؟ هذا الوحي اللي يجيك أو الجهة الأحد اللي يجيك من قبل الله ويخبرك، يجيك في حالة ظلام لو في حالة نور. فقال مسيلمة يأتيني في ظلمة في ظلام. فقال طلحة أشهد وأشهد الله أنك كذاب، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله صادق، ولكن كذاب ربيعة خير لنا من صادق مضار. النبي محمد من قبيلة ثانية وانت من قبيلة، حتى لو تشد من جماعتنا بعد أحسن لنا، لأنه واضح عندهم أو استقر في أذهان من لهم علق بالحالة الدينية من الأمم السابقة أنه الوحي ما يأتي في حالة تخفي وظلام، مو في ظلمة، يأتي بشكل واضح وصريح للرسول. فهذا يسأل يأتيك في ظلمة أم في نور؟ شاف يقول في ظلمة، قال مبين تشذب مو نبي، لكن مع ذلك يقول لك كذاب ربيعة خير من صادق مضر. اختيار القيادة لا يكون على هذا الأساس، على أساس محسوبيات وانتماءات وعصبيات، ولا على أساس مصالح وأهواء، وإنما على أساس الضوابط والقيم. فعلى الإنسان أن يكون دقيقا في اختيار قيادته، لأنها تؤثر في حياته الدنيا كما هي ترسم وتحدد مصيره الأخروي.
نسأل الله أن يجعلنا وإياكم ممن يألفون ويؤلفون، فإن الخير فيهم كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وآله لا خير في من لا يألف ولا يؤلف. نسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن فيهم الخير وممن يألف الناس ويألفه الناس، إنه ولي التوفيق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.
أعزائي المستمعين، استمعتم إلى خلاصة محاضرة لفضيلة الشيخ حسن الصفار. نسألكم الدعاء والسلام عليكم.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
نافذة على الحقيقة،
تطل عبرها على الصحيح من الأخبار،
على الواقع من الأحداث،
على الموثق من المعلومات.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
ثقافة ودين،
سياسة وتحليل،
أخلاق واجتماع.
إذاعة طهران
نقطة التقاء،
نجتمع عندها لنتحدث،
لنتواصل،
لنحدد الطريق،
ثم نسير سوية باتجاه الهدف.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
علي في القرآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الوهاب وأسمى صلواته على حبيبه المصطفى وآله الأطياب. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. في كتاب الله تبارك وتعالى آية تستوقفنا اليوم قبل غد، وفي الدنيا قبل الآخرة، وفي الحياة قبل الممات، تلك هي قوله تبارك اسمه: وقفوهم إنهم مسؤولون. وهي الآية 24 من السورة الشريفة سورة الصافات، جاءت في سياق رهيب حيث قال جل وعلا: بسم الله الرحمن الرحيم، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم ينظرون، وقالوا يا ويلنا هذا يوم الدين، هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون، احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله، فاهدوهم إلى صراط الجحيم، وقفوهم إنهم مسؤولون. أجل مستمعين الكرام، هم مسؤولون ونحن كذلك مسؤولون، والجميع يومئذ مسؤولون، ولكن عن ماذا مسؤولون؟ أيها الإخوة والأخوات، يكتب بعض أهل البيان أن الآية الشريفة وقفوهم إنهم مسؤولون تمثل هوية يوم الفصل والمعالم الرئيسية له، ففيه تفترق النتائج وتتحدد المصائر، طبعا وفق ما كان عمل العامل وأجاب المسؤول، فالامتحان عسير والموقف في عرصات القيامة خطير، والناس قد خرجوا من الأجداث كالجراد المنتشر، واجتمع الخلق وهم سكارى من الفزع، وقد فر كل امرئ من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، فكل في ذهول وحيرة واستيحاش، ولا يدرى إلى أين سيؤول الأمر، وإذا بالإنسان يوقف ليسأل ويستجوب، فذلكم أمر الله الواحد القهار. قفوهم أي احبسوهم. لماذا؟ لأنهم مسؤولون. قيل: وذلك إنما يكون في صراط الجحيم، فلا بد أن يكون السؤال عن أمر عظيم ينسجم مع عظمة ذلك الموقف والإيقاف في ذلك اليوم العسير الخطير، وينسجم أيضا مع ما كان يريده الله سبحانه وتعالى من عباده على وجه الاهتمام والتأكيد. يروي الحافظ أبو نعيم الإصفهاني، وهو من علماء السنة المعروفين، في كتابه النور المشتعل بسند ينتهي إلى الشعبي، أن ابن عباس قال في قوله عز وجل: واقفوهم إنهم مسؤولون، مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب، رواه في معناه عن مجاهد سبط بن الجوزي في أوائل الباب الثاني من كتابه تذكرة خواص الأمة، وأورده ابن حجر الهيثمي في الصواعق المحرقة تحت عنوان الآية الرابعة مما نزل في علي، قال بعد ذكر الآية المباركة: أخرج الديلمي عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وآله قال: قفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي. ثم جاء ابن حجر بعد هذه الرواية بتعليقة لافتة للأذهان، حيث كتب يقول: وكأن هذا هو مراد الواحدي صاحب كتاب أسباب النزول، روي في قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، أي عن ولاية علي عليه السلام وأهل البيت، لأن الله أمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم أن يعرف الخلق أنه لا يسألهم على تبليغ الرسالة أجرا إلا المودة في القربى، و والمعنى أنهم يسألون هل والوهم حق الموالاة كما أوصاهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أم أضاعوها وأهملوها فتكون المطالبة والتبعة. ونبقى مستمعين الكرام مع الرواية، وهي تحوم حول معنى عظيم للآية، بل وعن أمر خطير للغاية. فغدا حساب يا له من حساب، وسؤال يا له من سؤال، يسبقهما أمر إلهي رهيب. قفوهم. فيذهل المرء هناك بين فزعين، فزع من هيبة السائل وعظم السؤال، وفزع من المصير إذا لم يكن جواب مناسب لذلك السؤال. وفي ترجمة علي بن حاتم يروي الذهبي في مؤلفه ميزان الاعتدال، وكذا ابن حجر في كتابه لسان الميزان، أن مجاهد بن جبر قال في قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، أي عن ولاية علي. رواه أيضا الخوارزمي الحنفي، وهو كذلك من علماء السنة في المناقب، نقلا عن ابن مردوي وعن ابن إسحاق في ظل الآية الكريمة قال: يعني مسؤولون عن ولاية علي بن أبي طالب، أنه لا يجوز أحد الصراط إلا وبيده براءة بولاية علي بن أبي طالب. وعن ابن عباس روى الحبري في تفسيره قوله: مسؤولون عن ولاية علي عليه السلام، فيما أخرج الحاكم الحسكاني وهو حنفي المذهب في كتابه المعروف شواهد التنزيل لقواعد التفضيل عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قوله تعالى: واقفوهم إنهم مسؤولون، أنه قال عن ولاية علي بن أبي طالب. ويورد ذلك أيضا الماوردي في تفسيره النكت والعيون، قال: حكى أبو هارون العبدي عن أبي سعيد الخدري أن النبي قال: وقفوهم إنهم مسؤولون عن ولاية علي. وعين ذلك رواه سلطان العلماء الدمشقي الشافعي في كتابه تفسير القرآن، فيما روى الحسكاني الحنفي عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان يوم القيامة أقف أنا وعلي على الصراط، فما يمر بنا أحد إلا سألناه عن ولاية علي، فمن كانت معه وإلا ألقيناه في النار. وذلك قوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون. وفي رواية للعالم الشافعي الجويني الحمويني أوردها في كتابه فرائد السمطين، أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال في ظل الآية المباركة: وقفوهم إنهم مسؤولون، يسألون عن الإقرار بولاية علي بن أبي طالب. أخرجه أيضا الواحدي في أسباب النزول، وشهاب الدين الشافعي في رشفة الصادي، وابن الصباغ المالكي في الفصول المهمة، وغيرهم فيما كتب في كتاب شرف المصطفى بلغنا عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله فرض فرائض فوضعها في حال وخفف في حال، وفرض ولايتنا أهل البيت فلم يضعها في حال من الأحوال، أي فرضها فرضا عينيا لا تسامح فيه، لأن ولاية أهل البيت عليهم السلام يسأل عنها يوم القيامة، فلا تكون إلا واجبة قائمة مقام النبوة، وإلا لما سئل عنها ولم يتسامح فيها. وقد استدل العلامة الحلي في كتابه منهاج الكرامة في معرفة الإمامة بقوله تعالى: وقفوهم إنهم مسؤولون، لإثبات إمامة علي أمير المؤمنين قائلا: وإذا سئلوا عن الولاية وجب أن تكون ثابتة له ولم يثبت لغيره من الصحابة ذلك فيكون هو الإمام. أجل مستمعينا، وغدا سؤال يطالب بالجواب. بهذا نأتي أيها الإخوة والأخوات إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج علي في القرآن. شكرا لحسن متابعتكم، إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أخوة الإيمان ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم وأنتم تتابعون معنا برنامج الوصايا الخالدة. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إذا التبست الأمور عليكم كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه شافع مشفع وماحل مصدق، ومن جعله أمامه قاده إلى الجنة، ومن جعله خلفه قاده إلى النار. نريد أن نتحدث أيها الإخوة الكرام، أحبكم الله وأكرمكم ونور قلوبكم، عن القرآن تبعا لوصايا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سوف نتحدث عن كتاب الله، ونريد أن نأخذ في بداية حديثنا هذه الوصية الطويلة والجميلة والتي تبين فضل القرآن الكريم ومنزلة القرآن وحقيقة القرآن. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بداية هذه الوصية الكريمة يوصي الناس بلزوم القرآن في زمن الفتن. النبي صلى الله عليه وآله أيها الإخوة الكرام، كما ربما تحدثنا عن موضوع الفتن والاختلاف، اختلاف الأمم بعد أنبيائها، النبي كان يعلم علما جزما بأن أمته سوف تختلف من بعده، وبأنها سوف تمر بدوامة من الفتن تبدأ ولا تنتهي، وعلى حد تعبيره كقطع الليل المظلم. شايفين الليل المدلهم الذي لا ضوء فيه ولا نور في غير الليالي المقمرة، ها؟ كيف يكون مظلما مدلهما لا يهتدي فيه السائر ولا المسافر؟ كذلك سوف تأتي على الأمة الإسلامية فتن ظلماء تبدأ بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وما إن تبدأ لن تنتهي إلا بظهور الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. وفعلا أيها الإخوة الكرام، أنتم تعرفون ذلك جيدا، بأن الأمة الإسلامية بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دخلت في هذه الدوامة العنيفة من الفتن المظلمة، ولا زالت هذه الفتن قائمة ومشتدة وضارية، وفتن مظلمة لا يهتدي فيها الإنسان بعض الأحيان، حتى الإنسان الحاذق لا يهتدي فيها. طيب، المخرج من هذه الفتن يا رسول الله ما هو؟ كيف لنا أن نسير في هذه الفتن التي هي كقطع الليل المظلم؟ كيف لنا أن نهتدي الطريق؟ من الذي يضمن عصمتنا من الزلل؟ من الذي يجعلنا نسير على طريق الهدى في هذه الفتن؟ النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إذا تردون الظمنون استقامتكم، والظمنون مشيكم على صراط الله المستقيم، والظمنون آخرتكم، وتضمنون دينكم، فعليكم بالقرآن الكريم. إلزموا القرآن، خليك مع القرآن، اقرأ القرآن، تدبر مع القرآن، عيش مع القرآن، الله عز وجل سوف يعصمك من كل فتنة عمياء. فإذا التبست الأمور عليكم كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن. والحمد لله رب العالمين.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب.
اش كثر من ذنوبي على بابك اتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي بظلام الدروب. إش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب. رحمتك تغرني وعقابك شديد.
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت، حنانك قريب على نفسي جنيت.
التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنه لا يوجد لديها أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا في الوقت الحاضر.